بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه
58
من أشرطة الكتاب، وهو
35
من كتاب الصلاح.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. آخرها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنط فيها بعد الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس ذات أنواع أو ذو أنواع. فصلاة التطوع يعني الصلاة التي تكون تطوعا أي نافلة، والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة. ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجبة، كل طاعة ليست بواجبة. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه، ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفرائض يوم القيامة. فإن الفرائض يعتريها النقص، فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها. وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها، فالوضوء لها واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، والجهاد واجب وتطوع، والعلم واجب وتطوع، كل العبادات. صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة، وهي أنواع تحقيق، منها ما يشرع له جماعة، ومنها ما لا يشرع، ومنها ما هو تابع للفرائض، ومنها ما ليس بتابع، ومنها ما هو مؤقت، ومنها ما هو غير مؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب. المهم أنها أنواع، وكلها يطلق عليها صلاة تطوع. قال المؤلف رحمه الله: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم وتر. نعم، ثم تراويح ثم وتر. قال المؤلف: إن آكدها الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وخرج إليه فزعا وصلى صلاة غريبة، وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة، وشرع لها الجماعة، فنادى يعني أمر مناديا أن ينادي: الصلاة جامعة. فهي آكد صلاة التطوع. وفهم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطوع، وفيها خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب، إما على الأعيان وإما على الكفاية، وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله لكسوف الشمس والقمر ثم يدعوا الصلاة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع إلى الصلاة، وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل، فكيف تقترن بها هذه الأحوال ثم نقول هي سنة لو تركها المسلمون لم يأتوا؟ فأقل ما نقول فيها إنها فرض كفاية، وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة. ثم استسقاء، الاستسقاء يلي صلاة الكسوف في الأكدية على ما ذهب إليه المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة، كما شرع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع له الاجتماع، فالاستسقاء عنده أفضل من الوتر مثلا. لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعة فهو أوكد من غيره، ولكن في هذا نظرا، والصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء، لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر له ما قد صلى، وقال يا أهل القرآن أوتروا. وأما الاستسقاء فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستسقي بالصلاة، فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها. والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا إلى الصحراء إلى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد، ثم دعوا الله عز وجل، قال ثم تراويح تلي الاستسقاء ثم وتر، فقدمها على الوتر أي التراويح، بناء على أن مناط الفضيلة هو الجماعة، والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان 3 ليال ثم تخلف في الثالثة أو في الرابعة، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الدار وأبي بن كعب. فالمؤلف رأى أن التراويح مقدمة على الوتر، والتراويح من صلاة الليل، ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء، لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن الوتر واجب وألحقوه بالصلاة المفروضة، وقال بعض العلماء إنه واجب على من له ورد من الليل، يعني على من يقوم الليل، وقال آخرون إنه سنة، وشيء هذا شأنه عند أهل العلم، الصلاة هذا شأنها عند أهل العلم، كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منه؟ إذن فالصواب الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح، لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح. قال ثم تراويح ثم وتر، التراويح هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 استراحوا ثم استأنفوا الصلاة 4 ثم استراحوا ثم صلوا 3، على حديث عائشة رضي الله عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. وهذه الأربع التي كان يصليها أولا ثم ثانيا يسلم فيها من ركعتين كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. وبه نعرف أن من توهم أن هذه 11 تجمع الأربع في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل ركعتين. وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس وهو التسرع في الحكم من غير تأمل مسلك مشكل، لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تفصل فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه الأربع بأنها يسلم فيها من كل ركعتين، لأن قول الرسول أو لأن فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفسر. طيب أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة ويأتي بيان صفته أيضا. طيب والوتر سنة مؤكدة حتى عند القائلين بأنه سنة يرون أنه من السنن المؤكدة جدا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر. قال المؤلف في بيان الوتر يفعل بين صلاة العشاء والفجر، يعني هذا وقت بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولأن صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبق إلا صلاة التطوع، فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما. وقولها الفجر يعني طلوع الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فإذا طلع الفجر فلا وتر. وما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد أو لا حجة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوتر ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر. لكن ماذا تصنع؟ تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة، فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعا، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي ستا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار 12 ركعة. طيب إذن وقته ما بين صلاة الفجر صلاة العشاء إيش وطلوع الفجر، ولا صلاة الفجر طلوع الفجر. طيب قال المؤلف وأقله ركعة، لم يتكلم رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره، ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره، لأن صلاة الليل أفضل وهي مشهورة. ومن خاف أن لا يقوم فأول الليل أفضل، فصار وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في آخر الوقت، إلا إذا خاف أن لا يقوم من آخر الوقت فليوتر أوله. طيب، ثم قال المؤلف: وأقله ركعة. أقله ركعة لأنه يحصل بها الوتر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم. وقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، وهو في الصحيحين. فقول صلى واحدة يدل على أن أقل الوتر واحد، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة وليس عليه إثم. طيب، لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعة على أنها الوتر ولم يأتي براتبة العشاء، ماذا نقول له؟ نقول: لا بأس ولا حرج، وإذا كنت في سفر فهذا هو السنة، أي أن السنة أن لا تصلي صلاة العشاء، لا تصلي راتبة العشاء، ثم لك أن توتر براتبة. يقول: أكثره 11 ركعة مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، يعني يصليها مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين. ومثنى مثنى مرت علينا قريبا في النحو أنها وصف، فيه الوصف والعدل، فهو لا ينصرف، لكنه هنا في محل نص، هنا في محل نص، ما يعني ما نقول إنه مجرور بفتحة. طيب، قال: ويوتر بواحدة، لقول عائشة، عندي بالشرح، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. طيب، ويجوز الوتر بثلاث، ويجوز بخمس، ويجوز بسبع، ويجوز بتسع. فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة. الصفة الأولى أن يسجد الثلاثة بتشهد واحد، أن يسجد الثلاثة بتشهد واحد. والثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. كل هذا جاء في السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن. أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخره ويسلم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أوتر بسبع فكذلك، لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخره. وإذا أوتر بالتسع تشهد مرتين، مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة. طيب، قال: وإن أوتر بخمس، هذا كلام، قال المؤلف: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخره، وإن أوتر بتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. إذن ذكر المؤلف رحمه الله صفة الوتر في جميع الركعات، ثم قال: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، هذا أدنى الكمال، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد، لا بتشهدين، لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب. قال يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى كاملا، وفي الثانية الكافرون أو الكافرين، الكافرون على وجه الحكاية، لأن الكافرين نفسها ما تقرأ، ولا يمكن أن يتسلط الفعل يقرأ على الكافرين، الكافر لا يقرأ، إذن يسلط الفعل على اسم هذه السورة، وهذه السورة تسمى سورة الكافرون، الكافرون. طيب، وفي الثالثة الإخلاص، ويقول هو الله أحد. وسميت الإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه، أخلصها لنفسه، ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، لأن الإقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل. قال ويقنط فيها بعد الركوع، يقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع. القنوط يطلق على معاني، منها الخشوع كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وكما في قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ويطلق على الدعاء كما هنا، يقنط بعد الركوع يعني يدعو بعد الركوع. وظاهر كلام المؤلف أنه يدعو بعد أن يقول ربنا ولك الحمد بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج، لأن التحميد مفتاح الدعاء، فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. طيب، يقول أن يقنط فيها بعد الركوع، ولم يبين هل يرفع يديه أم لا، وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه، ولكن قد يقال إن الكتاب مختصر وترك ذكر رفع اليدين اقتصارا لا اعتبارا، يعني ما ترك اعتبارا بأنه لا ترفع، ولكن اقتصارا على ذكر الدعاء فقط. نعم، والصحيح أنه يرفع يديه، لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه. ولكن كيف يرفع يديه؟ قال العلماء يرفع يديه إلى صدره، ولا يرفعهما كثيرا، لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال، يبالغ فيه الإنسان في الرفع، ولكنه يرفع إلى صدره لأنه دعاء رغبة، فيرفع إلى صدره ويبسط يديه هكذا وظهورهما إلى السماء، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله. وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض، يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجد الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا. وأما بعض الناس يفرق هكذا فلا أعلم لهذا أصلا، لا في السنة ولا في كلام العلماء. طيب، يقول يقنط بعد الركوع ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره، يعني قال ويمسح وجهه بيديه. طيب، يقول اللهم اهدني فيمن هديت، وظاهر كلامه أنه يبدأ بهذا الدعاء قبل أن يثني على الله عز وجل، لكن صح عن عمر أنه يبدأ بقوله اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحتج، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنه ما هديت. واختار هذا الإمام أحمد رحمه الله لأنه ثناء على الله، والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء. يقول اللهم اهدني فيما هديت، اللهم أصله يا الله، لكن حذفت يا وعوض عنها الميم وبقيت الله، وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم للدلالة عليها، وأخرت للبداءة بسم الله، وجعلت ميما للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء، ولم تجعل نونا أو باء، لم تقل لم تجعل اللهم إن الله اللهن أو اللهب، نعم، وإنما قال اللهم لأن الميم تدل على الجمع، إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل في حال الدعاء. اللهم اهدني في من هديت، والذي يقول اهدني هو المنفرد، أما الإمام فيقول اللهم اهدنا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانه، لأنه إذا دعا الإمام قال اللهم اهدني والمأموم يقول آمين، صار الدعاء له والمأموم ما له شيء إلا أنه يؤمن على دعاء الإمام لنفسه، وهذا نوع خيانة. نعم، إذا نقول الإمام اللهم اهدنا بالجمع لأنه يدعو لنفسه ولمن وراءه. قول اللهم اهدني في من هديت أي في جملة من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملة. والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق، هداية الإرشاد التي ضدها الضلال، وهداية التوفيق التي ضدها الغي. وأسأل الآن من الذي فقد هداية الإرشاد؟ باب من الأمم، من الذي فقد هداية الإرشاد من الأمم؟ النصارى. والذي فقد هداية التوفيق؟ اليهود. فأنت إذا قلت اللهم اهدني تسأل الله تعالى هدايتين، هداية الإرشاد وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل، لأنه ليس كل من علم عمل، وليس كل من عمل عمل عن علم. وتمام التوفيق أن تعلم وتعمل. نعم، وقوله اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، عافني في من عافيت، تسأل الله العافية في من عافيت أي في جملة من عافيت، وهذا كما قلت آنفا في نوع من التوسل إلى الله تعالى بفعله في غيره، فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافني. والمعافاة، هل المراد المعافاة في الدين أو في الدين والدنيا؟ تشمل الأمرين، أن نعافيك من أسقام الدين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، ويعافيك من أمراض الأبدان وهي اعتلال صحة البدن، والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن. ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر هل هي مريضة، هل هي صحيحة، هل صدأت تحتاج إلى دعك وغسل، أو هي نظيفة. لا نطلق الأمر على علاته، لأنك إذا أطلقت الأمر يا أخواني ضعت، بقيت دائما ليس لك صلة مع الله. فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا، وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة مع الله، وحينئذ يصعب عليك التراجع. فحافظ حافظ حافظ على أن تكون دائما تفتش في قلبك، فيه غفلة، فيه مرض شبهة، فيه مرض شهوة، وكل شيء ولله له دواء. القرآن كله دواء للشبهات والشهوات. الترغيب في الآخرة والتحذير من النار مثلا، ترغيب في الجنة والتحذير من النار، هذا من أجل طرد الشهوات، بدل ما تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة تذكر إيش؟ متعة الآخرة، تذكر متعة الآخرة وتخاف من الشر في الآخرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. شوف كيف الدواء، لبيك إن العيش عيش الآخرة، فيقول لبيك يعني إجابة لك، من أجل أن يكبح جماح نفسه حتى لا تطر بها بمشاهد من متع الدنيا. لبيك فيقبل على الله، ثم يوطن نفسه ويقول إن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن العافية تشمل سؤال العافية من أمراض القلوب التي مدارها على الشبهات والشهوات، ودواؤها في كتاب الله، دواؤها في كتاب الله. فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي تزول به إيش؟ تزول به الشبهات، ومملوء بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات. ولكننا في غفلة، في الحقيقة في غفلة عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير، وكذلك ما كملته به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أما عادة الأبدان فطبها نوعان، طب جاءت به الشريعة فهذا أكمل الطب، والطب الذي جاءت به الشريعة نوعان أيضا، طب مادي وطب معنوي روحي. فالطب المادي كقول الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا السام، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمعة الكمعة من المن وماؤها شفاء للعين، وأمثال ذلك. هذا طب نبوي مادي. والثاني الطب النبوي والمعنوي الروحي، وذلك بالقراءة، بالقراءة على المرضى، وهذا قد يكون أشد تأثيرا وأسرع تأثيرا. انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمرض، تجد أن المريض يشفى في الحال، فإنه لما قال في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده، بات الناس تلك الليلة يخوضون من هذا الرجل. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راحوا في الصباح، كل واحد متسوف له، متسوف له لأنه سوف يغنم مغنما كثيرا، لا لأنه سوف ينال هذا الوصف، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ قالوا اشتكي عينيه، فدعا به فجاء به فبصق في عينيه ودعا فبرئ، برئ في الحال كأن لم يكن به أثر، فأعطاه الله. وكذلك عين أبي قتادة أظن لما ندرت حتى صارت على خده، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده ووضعها في مكانه وبرئ، ما في عملية ولا شيء، لكن بإذن الله ودعاء الله دعا الله فأجابه. طيب هذا. وكذلك أيضا في قصة السرية الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية، فقدر الله عز وجل أن يلدغ زعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا الصحابة السرية، فلما لدغ لدغته حية قالوا من يرقى؟ قال بعض النقاط شوفوا الجماعة الذين نزلوا عليهم ضيوفا ولم يضيفوهم لعل فيهم قارئ، فذهبوا إليهم فقالوا نعم فينا من يقرأ لكن ما نقرأ عليكم إلا بشيء إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، جعل بالضيافة غصبا عليهم الحمد لله، جعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أحدهم يقرأ على هذا الذي يقرأ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة فقط كررها، فقام الذي كأنما نشط من عقاب والذي لدغته حية، فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه رجعوا إليه وأخبروه قال للقارئ وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، هذا طب نبوي لكنه معنوي بالقراءة، وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرا بالغا في المرضى أشد من تأثير الطب الذي يترك في التجارب. طيب في أيضا قلنا إن مرض القلوب له دواء نبوي والدواء النبوي نوعان، وله دواء مادي بحت يعرف بالتجارب، يعرف بالتجارب وهو ما يكون على يد الأطباء سواء درسوا في المدارس الراقية وعرفوا أو أخذوا بالتجارب، لأن يوجد أناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب ويحصل منها فائدة ويكونون أطباء بدون دراسة، لأن هذا يدرك بالتجارب. فقول قائل عافني فيمن عافيت، يسأل الله العافية فيمن عافاه الله من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وأمراض القلوب قلنا إن طبها يكون لماذا؟ القرآن فيه الشفاء من كل داء، فيه الشفاء لأمراض القلوب من كل داء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور حتى ينصدوا الكفار، ولهذا قال بعدها وهدى ورحمة للمؤمنين، فجعل الشفاء عاما والهدى والرحمة للمؤمنين خاصا. طيب وعافني فيما عافيت ما أنت لو فعلت. نعم يقنط، لا ما يدعى على الجواز لكن يدل على أن السنة بعد الركوع، ويجوز أن يقنط بعد القراءة قبل أن يقنط يجوز. نعم إيش؟ لا إيش؟ لا يأثم صحيح. لا لأن بعض العلماء قال أنه يكره أن يوتر بركعة، ولكنه ليس كصحيح. نعم. فضل
جمع
تقديم. نعم. من يوم صلى العشاء؟ لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت. نعم. يعني استعجل حتى صلى أكمل الصلاتين ربع ساعة. أفضل المسافر. صلى المغرب ثلاثا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر ما في مانع. هنا
نفس
هل اذا قال ينبغي تشير الى انه يعني اعلى رتبة من وسن، ولكنه لا ليس واجبا. وكذلك اذا قال لا ينبغي ودون الحرام لكنه لا ينبغي ان يفعله إلا في القرآن، في القرآن والسنة لا ينبغي يعني الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ها؟ لا ما نعم يا شاك أما هذا الكلام عن الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه يحرمنا من غير وجوبه. ويحتمل أنه أراد بقوله رجل سوء لأن الذي يدعو الوتر وهو ركعة واحدة وفي هذه الآكدية نعم يعني على عدم اهتمامه بالشرع وأن لديه عزوفا عن الطاعة. ولا كيف يترك الوتر وهو ركعة واحدة؟ وين الديانة والاستقامة؟ نعم هذا روي عن ابن عمر ويسمى نقد الوتر لكنه ليس بصحيح لأنه يلزم على هذا أن يوتر ثلاث مرات أو السلاحين يرى حمد نعم في الشرع لا هذا نفله هي إقطاع غير واجب ها؟ على كل طاعة ولو واجبة ولو واجبة. طيب ما هي الحكمة من مشروعية التطوع؟ نعم إذا جبر ما نقص منه من الفرائض والثاني زيادة عمل المؤمن لأنه لو أن الله شرعه لكانت بدعة لا تحل.
من فضلك اقلب الشريط.